بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات التي تبحث عادة في مقام البحث في قاعدة الطهارة هي شمول القاعدة لموارد الشك في النجاسة الذاتية بعد القاطع بجريانها في موارد الشك في النجاسة العرضية. وفي الواقع هذا التفصيل يأتي في عرض التفصيل السابق، لأن كل من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية يتصور فيها الشك في النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. ولا بأس بذكر مثال لكل واحد من الأقسام الأربعة ليتضح البحث أكثر. الشبهة الحكمية في النجاسة الذاتية، كما لو شك في نجاسة الثعلب مثلاً وعدمها، هذه هي الشبهة الحكمية والشك في النجاسة الذاتية بالنسبة إلى الثعلب. الشبهة الموضوعية في النجاسة الذاتية، كما لو شك في كون حيوان ثعلبا مع العلم بنجاسة الثعلب مثلا، نرى حيوانا لا نعلم بأنه ثعلب أم لا، ونحن نعلم بأن الثعلب نجس، فإذا الشك في النجاسة الذاتية لهذا الحيوان، ولكن الشبهة موضوعية وليست حكمية. الشبهة الحكمية في النجاسة العرضية، كما لو شك في تنجس الملاقي الجاف لجسد الميت قبل تغسيله. إذن عروض النجاسة على هذا الجسد أو على هذا الملاقي لهذا الجسد، الشك في هذا، إذن الشك في النجاسة العرضية. والشبهة حكمية لأننا لا نعلم حكم تنجس الملاقي الجاف لبدن الميت قبل تغسيله، لا نعرف حكمه، فالشبهة حكمية ولكن النجاسة عرضية. واضح؟
نعم.
الشبهة الموضوعية في النجاسة العرضية، كما لو شك في أن هذا الماء هل لاقى النجس أو لا؟ الماء بحد ذاته طاهر، نشك في عروض النجاسة عليه، إذن الشك في النجاسة العرضية. والشبهة شنو؟ موضوعية، لأننا لا نعلم أن هذا الماء هل لاقى النجس أو لا، ونحن نعلم بأن ملاقي النجس نجس، طبعا هذا المثال الرابع للشبهة الموضوعية في النجاسة العرضية، يجب أن يفترض مع عدم جريان الاستصحاب مثلا. وعلى ضوء هذه التقسيمات يقع البحث في أن القاعدة هل تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية الموضوعية منها والحكمية، أم أنها تختص بموارد النجاسة العرضية. وعلى هذا يتضح كون هذا التفصيل في عرض التفصيل السابق، عندما قلنا بأن هذا التفصيل في عرض، وذلك لأن كلا من النجاسة الذاتية والعرضية يتصور فيها الشبهة الحكمية تارة والشبهة الموضوعية أخرى كما مرت أمثلتها. والذي يوجب التشكيك في شمول القاعدة للشك في النجاسة الذاتية بعد التسليم بجريانها في النجاسات العرضية أمران. الأمر الأول احتمال كون كلمة قذر فعلا ماضيا، عندما جاء في رواية عمار كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. كيفية قراءة قذر لها دخل في هذا التشكيك وهذه الجهة من البحث. احتمال كون كلمة قذر فعلا ماضيا، والمعنى يكون كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر. وحيث أن الفعل ظاهر في الحدوث فيكون معنى الرواية عمار كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقدر بالفعلية، يعني حدثت وعرضت عليه النجاسة لأنه الفعل ظاهر في الحدوث. فإذا يكون كل شيء نظيف حتى تعلم أنه حدثت وعرضت عليه النجاسة، وبناء عليه يعني على فعلية كلمة قذر تختص القاعدة بالأشياء التي يحتمل عروض القذارة عليها مع عدم كونها قذرة بذاتها ونفسها. واضح؟ واضح. اللي أدى بينا إلى هذا الاحتمال هو ماذا؟ هو فعلية القدر، والظاهر من الفعل هو شنو؟ الحدوث. فعندما يقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر، يعني حدثت فيه القذارة، يعني عرضت عليه القذارة، فهذا يكون مختصا بماذا القاعدة تكون إذا كان هذا دليلها؟ تكون في القضاء في القذارة العرضية الحادثة لا الذاتية. ومجرد هذا الاحتمال كاف لصيرورة الرواية مجملة، وذلك لاحتمال قرينية المتصل. القرينة متصلة بالكلام، وهي شنو؟ قذرة يعني فعل، وتكون القرينة متصلة على أن المراد منه حتى تعلم بحدوث القذارة فيه، وكأن المتكلم جعل قرينة بأن هذه القاعدة التي أريد أن أبينها من خلال هذا الكلام كل شيء نظيف إنما تجري فيما إذا كان المورد قابلا لعروض النجاسة ولحدوث النجاسة عليه. نعم، إذا كانت كلمة قذير بالكسر لا قذرة حتى تكون فعلا، نعم إذا كانت كلمة قذير بالكسر لكانت وصفا فلا تكون ظاهرة في الحدوث، فتشمل الشك في النجاسة الذاتية أيضا، ولكن مجرد احتمال فعليتها وظهورها في الحدوث يمنع شمول القاعدة للشك في النجاسة الذاتية، فإذا جاء الاحتمال سقطت الرواية عن قابلية الاستدلال. نعم، كلا الاحتمالين واردان، ولكن مجرد احتمال فعليتها يجعل الرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها للشمول. ويمكن التخلص من هذا الوجه كما فعله البعض بأن يقال إن قرينة المقابلة بين كلمة نظيف وكلمة قذر الواردتان في رواية عمار، هذه القرينة تستدعي أن تكون كلمة قذر وصفا لا فعلا. بتقريب، لأنه قال كل شيء نظيف، النظيف اسم أو وصف، فبقرينة مقابلة القذر حتى تعلم أنه قذر في مقابل النظيف جعله المتكلم، فبقرينة المقابلة يجب أن تكون كلمة قذر أيضا وصفا، هذه قرينة على الوصفية. بتقريب أن المتكلم لو كان يقصد الفعلية مع وجود قرينة الوصفية بالمقابلة لكان يتوجب عليه تحريك الحروف بحيث يلتفت السامع ويقول قذرة، ولو كان ذلك التحريك الدال على الفعلية ثابتا لنقله الراوي أداء لأمانة النقل مما يبطل قرينية المقابلة. وعلى هذا تكون القاعدة شاملة لموارد الشك في النجاسة الذاتية أيضا. واضح شلون نفينا الاحتمال، احتمال الفعلية بقرينة المقابلة؟ القرينة، قرينة المقابلة تقتضي أن يكون كلمة قذر لأنه مقابل نظيف أن يكون شنو؟ أن يكون وصفا، فإذا كان مراد المتكلم خلاف الوصفية وأراد الفعلية كان من المفترض عليه أن شنو؟ أن ينبه على ذلك ولو بتحريك الحروف مما يدل على الفعلية، يعني قذرة مو قذر بالكسر، قذرة. ولو كان هذا الشيء موجودا لنقله إلينا الراوي، وحيث أنه لم ينقل فنعرف بأن قرينة المقابلة محكمة. فإذا كان وصفا ففي هذه الحالة سواء كانت النجاسة عرضية أو ذاتية إذا شك فيها يحكم عليها بالطهارة، فتكون قاعدة الطهارة شاملة لماذا؟ للنجاسة الذاتية أيضا. هذا الأمر الأول الذي يوجب التشكيك في شمول القاعدة للنجاسة الذاتية في موارد النجاسة الذاتية. الأمر الثاني الذي أوجب التشكيك في شمول القاعدة لموارد الشك في النجاسة الذاتية هو تعيين مدرك القاعدة. فإذا تم المدرك الأول للقاعدة وهي رواية عمار العامة صح التمسك به لإجراء القاعدة في موارد الشك في النجاسة الذاتية أيضا، سواء كان الشك بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شك في نجاسة الثعلب أو بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في حيوان أنه ثعلب مع العلم بنجاسة الثعلب. ليش إذا كان مدركنا رواية عمار؟ لأنه رواية عمار فيها إطلاق وفيها عموم، نعم، فيمكن التمسك بالعموم لجريان القاعدة حتى في الشك بالنسبة إلى شنو؟ في موارد الشك في النجاسة الذاتية، كما استفدنا العموم منها لجريان القاعدة حتى في الشبهات الحكمية، تذكرون أمس؟ فهذا العموم أيضا ينفعنا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى جريان القاعدة في موارد الشك في النجاسة الذاتية أيضا. واضح؟ وأما على القول بانحصار مدرك القاعدة في الروايات الخاصة فيشكل الأمر في إجراء القاعدة في موارد الشك في النجاسة الذاتية، لأن مورد الروايات الخاصة هو الشك في النجاسة العرضية كما كالشك في نجاسة البدن عندما يقول لا أبالي بول أصابني أم ماء، أو الثوب اللي بالنسبة إلى تلك الحشرة التي علق في رجلها شيء من النجاسة ووطأت الثوب وما شابه ذلك. زين، إذن موارد الروايات الخاصة هو شنو؟ دائما الشك في النجاسة العرضية، نعم. ولا يوجد ارتكاز عرفي يقضي بعدم الفرق بين النجاسة العرضية والذاتية، وذلك لأن أشدية النجاسة الذاتية توجب احتمال الفرق فيهما لا مساواتهما، نعم، لأنه النجاسة الذاتية أشد من النجاسة العرضية، هذه الشدة توجب الفرق، لا أن يكون ارتكاز عرفي بعدم الفرق وإلغاء الفرق والتمييز بينهما. إن قلت يمكن استفادة الشمول لموارد الشك في النجاسة الذاتية حتى مع انحصار مدرك القاعدة بالروايات الخاصة، وذلك بتقريب أن من جملة الروايات الخاصة هي رواية حفص التي مر ذكرها وورد فيها أنه قال، يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم. الوسائل، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث الخامس اللي مرت هذه الرواية. فإن قوله عليه السلام إذا لم أعلم يدل على أن المناط لعدم المبالاة هو شنو؟ هو عدم العلم بالنجاسة. لا أبالي، نعم، أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم. فإذا عدم العلم جعل مناطا لعدم المبالاة، وهذا المناط وهو عدم العلم موجود في مورد الشك في النجاسة الذاتية أيضا. فإذا شككت في نجاسة الثعلب فإني لا أعلم بنجاسته، إذن المناط موجود. وكذلك إذا شككت في كون حيوان ثعلبا بعد العلم بنجاسته فإني لا أعلم بنجاسة هذا الحيوان المشكوك. ففي كلا الشبهتين، يعني الموضوعية والحكمية، الشك في النجاسة الذاتية والمناط وهو عدم العلم موجود فيهما، ومع وجود المناط لا مانع من شمول القاعدة لموارد الشك في النجاسة الذاتية. واضح؟
نعم.
المستشكل ماذا يقول؟ يقول رواية حفص: الإمام جعل المناط لعدم المبالاة بالنجاسة هو عدم العلم، ونحن نعلم القاعدة إذا كان هناك حكم معلق على مناط، ما دام المناط موجودا فالحكم أيضا موجود، وإذا المناط غير موجود الحكم تبعا له غير موجود. ولكن نجد المناط وهو عدم العلم موجود حتى في موارد الشك في النجاسة الذاتية، وإذا كان المناط موجودا فإذا شنو؟ جريان القاعدة وهو الحكم يجري لوجود مناطه. قلت أن هذه الدعوة مدفوعة، وذلك لأن متعلق لا أعلم، صحيح أنه لا أعلم هو المناط، ولكن ما هو متعلق هذا المناط عندما يقول لا أعلم؟ وذلك لأن متعلق لا أعلم هو ما فرض عدم المبالاة به قبل ذلك. قال لا أبالي، نعم، أبول أصابني أم ماء، ثم ذكر المناط وهو شنو؟ عدم المبالاة، وهو أنه أصابه البول أو الماء. فكأنه قال: أنا طاهر ما دمت لا أعلم أن ما لاقاني بول أو ماء، صحيح؟ أنا طاهر لا أبالي بالنجاسة، يعني شنو؟ يعني أحكم بطهارتها، يعني بطهارة هذا البدن الذي أحتمل ملاقاته لهذا المائع. أنا طاهر ما دمت لا أعلم أن ما لاقاني بول أو ماء، فالمناط لطهارة البدن الذي أصابه ذلك المائع المشكوك هو عدم العلم ببولية ذلك المائع، ونتيجة لذلك شنو؟ يحكم بطهارة الملاقي لهذا المائع نعم المشكوك، وهو البدن، الملاقي هو البدن. زين، فالمناط لطهارة البدن الذي أصابه ذلك المائع المشكوك هو عدم العلم ببولية ذلك المائع، ولا يستفاد منه أن عدم العلم ببولية المائع أن يكون مناطا للحكم بطهارة نفس ذلك المائع. أيضا متعلق المناط هو بدن الإنسان، لا أعلم بملاقات بدني لهذا المائع المشكوك، فإذا هنا المناط موجود فيحكم بطهارة المتعلق وهو البدن. أما أنه نريد أن نستفيد من عدم العلم بكون هذا المائع المشكوك بول أو ماء حتى نحكم على طهارة نفس المائع مو الملاقي، هذا لا يساعده الدليل. يعني غاية ما يمكن فهمه من الدليل أن الملاقي لهذا المائع المشكوك طاهر وهو البدن، لماذا؟ لوجود المناط فيه. أما أنه نفهم منه بأن نفس المائع المشكوك لأنه لا نعلم بأنه بول أو ماء أنه نحكم بطهارة نفس المائع، هذا لا يمكن، واضح؟ لأنه دلالة الدليل بمقدار الدلالة، المقدار الدليل الوارد وهو عدم المبالاة بماذا؟ عدم المبالاة بطهارة البدن الذي لاقى هذا المائع المشكوك. زين، فهذا هنا المناط موجود لطهارة البدن الملاقي، ولكن هل يستفاد من هذا الدليل على أننا إذا لم نعلم بالمائع المشكوك يكون موجبا للحكم بطهارة نفس المائع المشكوك؟ فلا. إن قلت هل يتصور ثبوتا أن يكون الشيء نجسا غير محكوم بالطهارة ولكن ملاقيه يحكم عليه بالطهارة؟ قلت نعم ثبوتا إن ذلك موجود، كما قال به البعض بالنسبة إلى ماء الاستنجاء، قالوا أنه نجس ولكن يحكم بطهارة ملاقيه، واضح؟ فإذا ثبوتا هم مو فد شيء مستغرب أن نقول بأن دليلنا في رواية حفص جعل المناط وهو عدم العلم فقط لشنو؟ للحكم بطهارة الملاقي، وليس المناط مناطا للحكم بطهارة نفس المائع المشكوك. ثبوتا هذا شيء ممكن، والدليل لا يثبت هذه القضية الثانية وهي شنو الحكم بطهارة نفس المائع، واضح؟
نعم.
يعني الإمام عندما قال هذا همه إثبات الطهارة بالنسبة إلى الجسم البدن الملاقي لهذا المائع المشكوك، وليس كان غرضه تبيين طهارة نفس المائع. واضح شوية دقيقة؟ هذا هو غرض الإمام. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الأقوى هو شمول القاعدة لموارد الشك في النجاسات الذاتية بنحو الشبهة الموضوعية والحكمية، وعدم اختصاصها في موارد الشك في النجاسة العارضة، وذلك لأن أقوى مدرك تستند إليه قاعدة الطهارة هو رواية عمار بعمومها، وقرينة المقابلة بين كلمة نظيف وقذر ظاهرة في كون المقصود من قذر هو الوصفية لا الفعلية الظاهرة في الحدوث والعروض. إذن احنا مختارنا شنو؟ أنه أقوى دليل يدل على القاعدة هي رواية عمار، فيمكن التمسك بعمومها بالنسبة إلى النجاسة، يعني موارد الشك في النجاسة الذاتية أيضا. ممكن إشكال واحد بأنه يحتمل فيها أن يكون القدر فعلا، نقول قرينة المقابلة وعدم التنبيه من المتكلم بأن المراد منه فعل، نعم تنفي هذا الاحتمال وتحصره في الوصفية. ونحن لم نقل بأنه الروايات الخاصة بخصوصيتها بحد ذاتها فقط هي المدرك الوحيد بالنسبة إلى القاعدة حتى يأتي الإشكال ونناقشه. وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.